إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث جبريل، وهو الحديث الثاني من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن عند ذكر القدر، وذلك لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والثاني أن تؤمن بكتابة مقادير الأشياء على مقتضى ذلك العلم المحيط، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثالث أن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة. والرابع أن تؤمن بمرتبة الخلق، وأن الله تعالى خالق كل عامل وما عمل. الأمر الأول وهو الإيمان بعلم الله المحيط، المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، دليله عموم الأدلة كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وكذلك خصوص العلم بالغيب، ومنه قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم، لأن علم الله تبارك وتعالى ليس كعلم المخلوقات، ليس كعلم الإنسان. فعلم الله تبارك وتعالى ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا تعتوره آفة من الآفات التي تعتري وتعتور علم البشر. علم الإنسان مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ملحوق بالنسيان، وهو بين هذا وهذا تعتوره وتصيبه كثير من الآفات، فالإنسان يهم ويخطئ وتختلط معلوماته إلى غير ذلك من الآفات. أما علم الله تبارك وتعالى فمبرأ من هذا كله. علم الله ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بالنسيان، ولا يعتريه شيء مما يعتري علم البشر. والله رب العالمين يعلم الغيب، ويعلم الشهادة، ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإن أهل النار يطلبون من العزيز الغفار أن يردهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا. يقول الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لن يكون، لأنهم ما ردوا ولن يردوا، ولكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهؤلاء لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وليس كما يقولون، أنهم لو ردوا لعملوا صالحا. الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قلع الخضر رأس الغلام وأخبر أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هو لم يعش، ولكن الله تعالى يعلم أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأمر الخضر بقتله فقلع رأسه كما في الحديث. ذكر الله رب العالمين العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا. فأما في الجملة فقال ربنا جل وعلا: والله بكل شيء عليم، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أخبرناكم بما مر ذكره من خلق سبع سماوات وسبع أراضين، لأن الله خلق السماوات سبعا وجعل الأرض مثلهن في العدد لا في الكيفية ولا في الصفة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد لا في الهيئة ولا في الكيفية ولا في الصفة. يتنزل الأمر بينهن من الأمر الشرعي الديني والأمر الكوني القدري. أخبرناكم بهذا كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل، قد أحاط بكل شيء علما. وأما التفصيل فقال الله تبارك وتعالى العلي الكبير: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما في قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها اسم موصول، وكل اسم موصول هو مفيد للعموم، فكل شيء في البر الله عز وجل يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله عز وجل يعلمه. وقوله تعالى وما تسقط من ورقة، أي ورقة؟ في أي شجرة؟ في أي مكان؟ الله رب العالمين يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت وعلى أي شيء سقطت. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي حبة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، في ظلمات الأرض يعلمها الله رب العالمين. فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلة أي في ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والسماء متلبدة أي بالغيوم والسحاب، فالله رب العالمين عالم بها وعليم. إذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله، وأوجب له ذلك خشية الله والرغبة فيما عنده، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلم. الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط. أول مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا سيحل لك مشكلة الجبر التي يتورط فيها كثير من الناس في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى كتب علينا هذه الأمور، يعنون المعاصي مثلا. إذن ما دامت مكتوبة علينا فلا بد من الإتيان بها، إذن فنحن مجبورون على فعلها وعليه، فكيف نحاسب عليها؟ أجبرنا على المعاصي فكيف نؤاخذ على معاصينا؟ لو أنه آمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط لعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منه من قبل أن يكون منه، بل من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل آتاك مشيئة تحت مشيئته، ويأتي فعلك في الاختياريات اختيارا، والله رب العالمين يعلم اختيارك من قبل أن يخلقك، بل من قبل أن يخلق السماوات والأرض فكتب. والكتابة على مقتضى العلم، فإذا آمنت بالعلم المحيط نجوت من الوقوع في اعتقاد الجبرية الذين يقولون إن الكتابة حتمية، بمعنى أنها لا بد أن تكون. نعم لا بد أن تكون، لأنه لا يقع شيء على سوى المكتوب، ولكن هذا المكتوب في اللوح المحفوظ إنما كتب الله فيه ما يكون منك فيما هو متعلق باختيارك ومشيئتك، هو يعلم ما سيكون منك من قبل أن يكون. لأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكتب اختيارك والاختيار لك، وكتب مشيئتك والمشيئة لك تحت مشيئته جل وعلا. نؤمن بعلم الله المحيط. أول أمور الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المحيط، وثاني هذه الأمور أن نؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب واضح ظاهر لا يشتبه ولا يطرأ عليه عوج. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالآيات في هذا كثيرة، في كتابة الله تبارك وتعالى مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأمر الله القلم أن يكتب. وكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ القلم جماد، وقد توجه إليه الخطاب: اكتب. قال: ماذا أكتب؟ أي رب. قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أمر الله الجماد ووجه إليه الخطاب لأنه من الله يصح أن يتوجه الخطاب إلى الجماد، لأنه هو الذي ينطق الجماد. ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يصح أن يوجه إليه الخطاب لأنه خالقه. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب لجمع العقلاء: قالتا أتينا طائعين، دون طائعات. فالله أمر القلم أن يكتب وامتثل القلم، ولكن أشكل على القلم ماذا يكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل. هذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها جميعا، حتى ما يتعلق بالإرادات والنيات، لأن الإنسان ينوي، ولأن الإنسان يتشهى، ولأن الإنسان يفكر وتأتيه الهواجس وتدور في ذهنه الأمور، وكل ذلك يعلمه اللطيف الخبير، وهو في اللوح محفوظ، وهو في اللوح مسطور. فسبحان علام الغيوب وستير العيوب، وسبحان الله رب العالمين الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته، من أي شيء، من أي مادة، ما حجمه، ما سعته، الله أعلم بذلك. كيفيته مفوضة إلى الله، إنما نثبته ونثبت علمه ونعرف معناه. هو لوح، أما من أي شيء يكون وعلى أي صفة يكون وأما أي ساعة هي له إلى غير ذلك من الكيفيات، فهذه الكيفيات غيوب، والغيوب مفوضة إلى علام الغيوب. فنؤمن بذلك بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في البحث فيما وراء ذلك. لو أنك نظرت فيما جعل الله رب العالمين للعقل من فتح، ما فتح الله به على العقل البشري من المعرفة، كأنما يقرب لك به الأمر وشتان ما بين هذا وهذا. أنت تعلم أن أقراص الليزر والاسطوانات وما أشبه من تلك المستحدثات يتسع القرص الصغير لكتب كثيرة، بل إن بعض أهل العلم المادي قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقول بعض الناس: كيف يكون هذا؟ هذا عالم الذر، عالم الغيب، ليس بعالم الشهادة الذي يخضع لقوانيننا. ومع ذلك فالجزء الفاعل بالذاكرة وما يتعلق بالشخصية الإنسانية في كل شيء من جسد وتفكير وسلوك وأخلاق، كل ذلك يقول العلماء إنه محفور موضوع على ما يسمى بالكروموسومات في الجينات، جينات وكروموسومات. هذه دقيقة جدا. لما قدروا حجمها قالوا لو تصورنا مليارات المليارات من البشر، فأخذنا هذه الجينات التي جعلها الله مستودعة تلك الصفات في الكائن الإنساني، فجعلناها جميعها مجموعة بما لا يعلم من أفراد النوع الإنساني ولا يقدر له عدد، لكانت مجموعة في ذلك الشيء الذي يجعله الحائك في إصبعه عند الحياكة والخياطة لو وضعت فيه ما ملأت. الله رب العالمين على كل شيء قدير، نحن لا نقدره قدره، ولذلك نعصي أمره. لو أننا قدرنا الله رب العالمين حق قدره ما عصيناه طرفة عين ولا أقل منه، ولكن لجهلنا بربنا وعدم علمنا بأسمائه وصفاته على النحو المرجو المطلوب نجترئ عليه، وإلا فكيف يجترئ الإنسان على الله؟ والله رب العالمين هو مالك القوى والقدر، وهو القوي المتين، وهو على كل شيء قدير، وهو القادر القدير المقتدر. أفيعصي الإنسان ربا هذه صفته؟ إن الإنسان إذا كان مسلطا عليه حاكم جبار أو متسلط يقهره ويظلمه لا يستطيع أن ينام. هذا الإنسان الذي سلط عليه الظالم وكان مقتدرا عليه لا يستطيع أن ينام، وإذا كلفه بأمر فإنه يأتي به على أتم إتقان وأحسن، لأنه يخافه. الناس أعداء ما جهلوا، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. من جهلنا بنار ربنا وبجنته بثوابه وعقابه لم نعمل للجنة ولم نتوقع النار، لأن الإنسان لو عرف حقيقة العذاب وتيقنه ورتبه على سوء فعله ما اجترأ عليه. ومثل لنفسك بذلك في واقع الحياة، لو أن إنسانا شبقا لا تقنعه امرأة واحدة جيء له بأجمل أهل الأرض فجعلت في حجرة وقيل له انظر إلى هذه ستقضي منها وطرك، ولكن بعد أن تقضي منها وطرك سندخلك هذه الحجرة لحجرة قد امتلأت نارا تتلظى، والآن اخلص إلى المرأة لا يقوى على شيء لأنه عاين العذاب وشاهده. وأما نحن فمهما أخبرنا به من شيء فالقلوب قاسية، كأن العذاب لغيرنا أعد وكأن النار لغيرنا خلقت، فنجترئ على المعاصي، بل كأن الموت لن يطالنا وكأن الموت لن يصيبنا، فنعمل عمل من لن يموت مع أنه واقع لا محالة. ولو أن الإنسان تيقن وهو متيقن أن الموت لا محالة مدركه ما هنأ بغمض في ليل، وما استقر له جنب على فراش، وما استساغ طعاما ولا شرابا، ولكن الله رب العالمين برحمته جعل لنا النسيان ملاذا. فالمرء يسهو والإيمان يزيد وينقص، كما في حديث حنظلة الأسيدي الذي كان عند النبي يسمع العلم ويدرك بفهم ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم بحلم، فيكون إيمانه كأنه عند ساق العرش. فإذا انصرف عالج الزوجات والضيعات والأولاد ونسي كثيرا، فتفاوت إيمانه عن حال كونه بين يدي نبيه في مجالس العلم وحال كونه مع أبنائه وزوجاته وأمواله وضيعاته. فلما لقيه أبو بكر قال كيف أصبحت؟ قال أصبحت منافقة. قال سبحان الله انظر ما تقول. فقال إنا نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراهما رأي العين، فإذا انصرفنا عافسنا الزوجات والضيعات والأولاد
ونسينا كثيرا. قال إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره حنظلة بالذي يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. الإيمان يزيد وينقص، وإلا ما هنأ لإنسان عيش ولا ذاق جفنه طعم غمض بليل، ولا استقر له جنب على فراش، ولا تلذذ بامرأة على فرش، وإنما يكون دائما وأبدا في حال ترقب وخوف ينغص عليه عيش. فالله جعل لنا ذلك كذلك من أجل أن نعيش هذه الحياة، نؤمن بالعلم المحيط، ونؤمن بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، ونؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئته أبدا. لهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله، هذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد، كله بمشيئة الله. دليل ذلك قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل ما حدث في الكون وهو بمشيئة الله، وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود لم يقل ليتني لم أفعل، لأن الذي فعلته قد شاءه الله تعالى ولا بد أن يكون. لكن إذا كان ذنبا تاب واستغفر. القدر لا يذكر عند المعصية، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. الواجب على المسلم عند المصيبة أن يذكر القدر وأن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وأما عند الذنب وأما عند المعصية فيجب على الإنسان أن يتوب ويستغفر، لا أن يقول: هو مما قدره الله رب العالمين وماذا كنت أصنع. لا يذكر القدر عند المعصية، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. فإذا ذكر القدر عند المصيبة كانت منحة لا محنة، وكانت نعمة لا نقمة، لأن الإنسان إذا سلم لله رب العالمين أثابه الله رب العالمين، لأن ما قدره الله رب العالمين على الإنسان في الحياة مما يكرهه الإنسان ولا يرضاه ليس مقصودا لذاته. ما قدره ربنا تبارك وتعالى على العبد من الفقر ليس مقصودا به الفقر نفسه، وإنما القصد أن يرى الله رب العالمين رد فعل العبد على قدر الله فيه. يقدر الله عز وجل على العبد ما يسوءه وما يكرهه، لا لأنه تعالى يريد أن يسوء عبده، وإنما يبتليه ويمتحنه، فيقدر الله رب العالمين عليه ما يكره ليرى رد فعل العبد على قدر الله فيه. فإذا حمد الله تعالى واسترجع كان هذا الذي يكرهه عين العطاء له، لأنه ربما أعطاك فحرمك، وربما حرمك فأعطاك، ربما أعطاك فحرمك، وربما حرمك فأعطاك. أحيانا يكون المنع عين العطاء، كما يكون العطاء عين المنع. فإذا سلمت لله رب العالمين آخذا بأسبابه التي جعلها في الحياة، فلم يقدر لتلك الأسباب أن تؤتي أكلها، لأن الإنسان يأخذ بالسبب، وأما ما يكون من وراء ذلك السبب فهذا ليس للإنسان. هناك سبب كامل وهناك بعض سبب. الإنسان إذا أراد الولد فإنه لا يظل عزبا ويقول سيؤتيني الله رب العالمين ولدا صالحا من فضله من غير زواج، هذا لا يقول، وإنما ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب. إذا تزوج ولم يواقع فلم يقرب امرأته وطمع في الولد فإنه لا يؤتى الولد، ومع ذلك إذا أخذ بالسبب فوقع على امرأته فقد يؤتى وقد لا يؤتى، فيكون السبب تاما ولا يؤتي ثمرته وقد يؤتي ثمرته، لأن الذي يفعل في الحقيقة هو الله فعال لما يريد، فيسلم الإنسان حينئذ. مشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونذكر القدر عند وقوع ما يسوءنا فنقول قدر الله وما شاء فعل، تطمئن النفوس وترتاح القلوب. وكان الصالحون كذلك تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن عبد العزيز لما مات ولده عبد الملك، وعبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورحم أباه، كان آية من آيات الله، كان عظيم البطن وكان يقضم الغيظ، فقال له أبوه متعجبا، وكان في عمر حدة، فقال له عمر يقول لابنه عبد الملك، لأن عبد الملك كان سبب هداية أبيه، فقال له عمر وكان يحبه جدا، فقال له ما قدمك للغيظ يا عبد الملك؟ قال ما أغنت عني سعة بطني شيئا إن لم أقضم فيها غيظي يا أبتاه، وهذه ماذا تفعل؟ رحمه الله. لما مات قام عمر على قبره، فلما وراه في رمسه وجد شابا يشير بيسراه، فقال له يا ابن أخي أشر بيمناك، فقال يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع يعني أمعك عقلك وقد دفنت ولدك وثمرة فؤادك وشقيق روحك؟ أمعك عقلك لتلحظ هذا الأمر على دقته ويشير بيسراه؟ قال يا ابن أخي أشر بيمناك. قال في مثل هذا الموطن يا أمير المؤمنين؟ قال يا ابن أخي ما استأثر الله به فله عنه، ما استأثر الله به فله عنه، لا تعلق نفسك به. ولذلك في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنه، لو سكت لوقع شيء لا يستحب، فاصرفه عنه، لأن الله قد يصرف عنك ما تتطلع إليه مما هو شر لك ولا يصرفك أنت عنه، فيقول فاصرفه عني واصرفني عنه، قد يصرفه عنك ويصرفك عنه ولكن لا يقدر لك الخير فيما دونه، فيأتي تتمة الأمر في الطلب، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، لأن الله تبارك وتعالى قد يصرفه عنك ويصرفك عنه ويقدر لك الخير حيث كان ولكن لا ترضى به. فما أكثر ما يؤتي الله الناس من النعم ولكنهم لا يرضون، ولو رضوا لاستقرت حياتهم واستقامت أمورهم، ولكن الرضا منال عزيز. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستخارة ثم ردني به واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. نؤمن بمشيئة الله، إذا آمن الإنسان بالمشيئة عموما وخصوصا سلم من عمل الشيطان، وإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود قصد أمرا. كثير من الطلاب يتعلق بشيء ما يريد أن يصل إليه ويكون هلاكه فيه، فيبذل جهده ويؤدي ما عليه ولا ينال ما يريد، تتعلق نفسه به وتفسد حياته، وكثير منهم يصاب بالأمراض النفسية بعقب الفشل عن الوصول إلى ما يريد، مع أنه لو وصل إلى ما يريد لكان هلاكه فيه. فيمنعه الله رب العالمين إياه لرحمته به. تمنع أنت طفلك الصغير من أن يأخذ سلاحك مثلا، وأنت لست إرهابيا تقتني السلاح، ولكن يكون مرخصا، فإذا تعلق به منعته إياه، ويتمرغ على الأرض ويبكي، ربما بكى دما، ومن رحمتك به ألا تمكنه منه. فمنعك إياه هو عين الرحمة له، لو أعطيته هذا رحمة به لكنت في غاية القسوة عليه، لأنه يضر نفسه ويضر من حوله، فيقع الضرر يا محال. فالله عز وجل يتطلع العبد، والعبد لا يعلم شيئا من الغيوب، لا يدري بما سيكون ولا يعلم المآلات، فيتطلع إلى الشيء ويكون هلاكه فيه. فإذا منع هذا الشيء ينبغي عليه أن يرضى بقدر الله فيه، ويقول ما اختاره الله لي هو عين صلاحي، الحمد لله الذي منعني، كما لو آتانيه لقلت الحمد لله الذي أعطاني. حمد لله على الإعطاء وحمد لله على المنع، لأن الذي يعامل الله تبارك وتعالى على هذا النحو يعلم أنه إذا منعه فقد أعطاه، وأنه إذا حرمه فقد أجزل إليه، لأنه إنما منعه لا بخلا ولا عجزا، وإنما على مقتضى العلم والحكمة فيمنعه لمصلحته، والعبد لا يعلم شيئا. لذلك ذكر الله ما تحبون وما تكرهون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. تحبون أشياء وتكون شرا لكم، وتكرهون أشياء وتكون خيرا لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم لا تعلمون شيئا، فحبكم وبغضكم لا يثمر شيئا ولا يؤدي إلى غرض صحيح، ولكن الله له العلم الذي به يعلم صالحك وما ينفعك وما يضرك. الأمر الرابع الخلق. نؤمن، إذا أردنا أن نؤمن إيمانا صحيحا بالقدر، نؤمن بالعلم المحيط وبالكتابة، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، ونؤمن بالمشيئة المطلقة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونؤمن بالخلق، ومعناه الإيمان بأن الله عز وجل خلق كل شيء، فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء مخلوق هو لله، وكل شيء مخلوق لله، خلقه الله رب العالمين، كل مخلوق فالله خالقه، لا مخلوق بلا خالق، فكل مخلوق فالله خالقه، السماوات والأرضون والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والنجوم والجبال والأناسي، الكل مخلوق لله عز وجل، وحركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله خلق الإنسان وأفعاله، وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل، وإن كانت باختيار العباد وإرادات العباد، لكنها مخلوقة لله، لأن الله هو الخالق وحده، فالله خالق كل مخلوق وما عمل، الله خالق كل عامل وما عمل، ويكون هذا العمل باختيار العبد، كما مر في أن الإنسان خلق الله له اليد وجعلها صالحة لفعل الخير وفعل الشر، وجعل فيها الطاقة موجهة، وجعل التوجيه لك على حسب مشيئتك أنت، فأنت توجه اليد لفعل الخيرات، الله خالق هذا الفعل وأنت الذي اخترت، فالاختيار لك والمشيئة لك والإرادة لك، وأنت مسؤول عن مشيئتك وعن اختيارك وعن إرادتك، والخلق لله، لأنه لا خالق إلا الله، تريد أن تفعل بها الشر وهي مخلوقة صالحة لهذا وهذا، خلقها الله صالحة لهذا وهذا، وعليه فإذا وجهتها لفعل الشر فبإرادتك ومشيئتك، والله تعالى هو خالق الفعل كما هو خالق الفاعل. صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين، لأن الصفة على قدر الذات، المخلوقات كلها ذواتها مخلوقة، يعني حادثة، وجدت من بعد عدم وتصير للعدم من بعد الوجود، وصفاتها على قدرها. فالصفات مخلوقة كالمخلوقات، الصفة على قدر الذات، فالصفات كالذوات في المخلوقات مخلوقة كخلق الذات. ذات ربنا تبارك وتعالى خالقة ليست بمخلوقة، فصفات ربنا على قدر ذاته فليست بمخلوقة. صفات ربنا تبارك وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا، له صفة الخلق ولا مخلوق، لله صفة الخلق ولا مخلوق، قبل أن يخلق مخلوقا هو موصوف بصفة الخلق، له صفة الخلق ولا مخلوق لأنها صفة ذاتية، فإذا باشر بها الخلق فهي فعلية، فهي ذاتية فعلية. فصفات الرب تبارك وتعالى منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. صفات ربنا كذاته وصفات الإنسان كذات الإنسان. نعود بعد هذا التطواف مع هذا الشرح لأركان الإيمان في حديث جبريل، نعود إلى الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجاب عن الإيمان قال له جبريل صدقت، فأخبرني عن الإحسان. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر الإحسان مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة كما في صحيح مسلم، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن يعبد الله كأنه يراه، فجزاؤه في الآخرة أن يرى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت قلوبهم عن معرفة ربهم ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، في الدنيا صراط مستقيم، على قدر سير العبد على هذا الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيره على الصراط المستقيم في الآخرة، جزاء وثاقا ولا يظلم ربك أحد. قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن تخشى الله كأنك تراه، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشك ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمر. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليه، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. مع أن هذا هو واقع كثير من الخلق، يجعلون الله تعالى أهون الناظرين إليه. كيف؟ الإنسان في الجملة لا يقدم على المعصية وهو متحقق من نظر سواه إليه، هذا في الجملة. أن الإنسان لو كان في قلبه ذرة من حياء إنه لا يقع على الفاحشة مع يقينه بأن هناك من ينظر إليه ويطلع عليه. الله عز وجل لا محالة يراه، فالمرء لا يقدم على المعصية ولا يقع على الفاحشة لنظر فلان إليه، ويقع عليها إذا تيقن بعدم نظر فلان ولا أحد من الخلق إليه مع أن الله ينظر إليه، فيجعل الله أهون الناظرين إليه. فيقول هذا العالم: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. دي كلمة جامعة، ولو أن الإنسان حققها لكف عن كثير من الشرور. فإذا هم بمعصية فعليه أن يقول: لو أن فلانا ينظر إلي أأقدم عليها؟ فحينئذ يقول: لو كان صادقا لا والله لا أقدم عليه. اتق الله وابتعد عن معاصيه كأن أتقى قومك ينظر إليك، فإنك إن فعلت استقامت أمورك، لا لأنك تخشى الناس، ولكن تقول: لو أن فلانا ينظر إلي أفعل هذا الفعل في محضره؟ لو كنت صادقا حينئذ لقلت: لا والله لا أفعله في محضري ولا في محضر غيره. فتقول حينئذ: ويحك يا نفس، ولكنك على يقين أن الله تعالى ينظر إليك ويحيط بك علما، لا كما يراك فلان ولا فلان. فيخف حينئذ، لأنه لا يجعل الله أهون الناظرين إليه. قال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. هذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. فإذا استحضر ذلك لم يلتفت قلبه عن ربه، إذ ربه بينه وبين قبلته، كما قال الرسول: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية لمسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره الله وعبادته إياه استأنس بالله واستوحش من الخلق ضرورة، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بربه ازداد وحشة من خلقه، كلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد استيحاشا من خلقه. قيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده: ألا تستوحش؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد؟ من كان الله أنيسه فأين وحشته؟ فقال: ويستوحش مع الله أحد؟ قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. كان الإمام أحمد أصبر الناس على الوحدة لا يملها ولا يخرج منها إلا لضرورة، كان أصبر الناس على الوحدة يجد فيها دمع قلبه ولذة روحه وعذوبة مناجاته لإلهه وبعده عن التورط في المعاصي واللغو، وكان بشر على ما كان فيه من الحال لا يصبر على الوحدة، يخرج إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا. وأما الإمام أحمد فكان أصبر الناس على الوحدة لا يستوحش، وكيف يستوحش من كان الله أنيسه؟ وما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل، يجد المرء فيها أنسة ويجد فيها قربة. كن حلس بيتك لا أن تخرج إلى هذا وهذا وتجالس هذا وهذا إلا لأمور: إما أن تنفع وإما أن ينفعك، إما أن ينتفع بك وإما أن تنتفع به. ومجالس الناس سوى هذا مجالس سوء وفجور لا تخلو من غيبة ولا من نميمة ولا من وقوع في عرض ولا من كلام في لغو وباطل. ولو أنها خلت من هذا كله ولم تعمر بذكر الله جل وعلا لذهبت هباء لا له ولا عليه. وهذا رأس ماله، العمر رأس مال المسلم، فإذا بدد التاجر رأس المال وكانت الخسارة واقعة على رأس المال فهذا أفشل تاجر. التاجر يتاجر برأس ماله، تقع الخسارة فيما دون رأس المال فيستثمر رأس المال، أما إذا ذهبت الخسارة برأس المال فما الذي بقي له؟ العمر هو رأس مال المسلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس يجلس إليه يقول: والله أحسست بالضيق أو وجدت نفسي فارغا فقلت آتي إليك لأزورك، يعني لم تجد لفراغك سواي، وماذا أصنع أنا؟ فكنت أنت بارعا فماذا أصنع أنا؟ كان الإمام ابن الجوزي بارعا في استخدام زمانه رحمه الله، فإنه كان يعد للزائرين لأنه إن ردهم حملوا عليه وإن تلقاهم أضاعوا عليه عمره. هذا رجل من أهل العلم، فحياته إما في مطالعة وإما في نسخ وإما في حفظ وإما في تحقيق وإما في كتابة، وإما في تصنيف، وإما في تأليف، وإما في تعليم. هذه حياة العالم، حياة طالب العلم، ليس له سوى هذا. وكثير منهم كان يقول: من قطعت عن العلم إلا ليلتين، ليلة عرسي وليلة مات أبي، وأما ما سوى ذلك فلا ينقطع عن العلم قط. فابن الجوزي كان يصنع ماذا للبطالين؟ كان يعد لهم الأقلام، كانت تبرى الغاب، كان يبرى، فكان يعد لهم الأقلام لبريها، يأتي بحزمة أقلام يعدها، ويأتي لهم بالسكين أو بالمدية لبري الأقلام، ثم يأتي لهم بالكاغد بالأوراق التي كانوا يكتبون عليها في ذلك الوقت من البردي وغيره، فيقول لهم: قطعوا هذه صحائف، ويحدد لهم المقاس، ثم تربوا هذا الذي أكتب فينسخ ثم يعطي، فيجعلون عليه رملة ليذهب بالطري من الحبر، حتى إذا ما جعلت الصحيفة فوق الصحيفة لم تطمس الحروف لأنها تكتب بالمداد. فكان يشغلهم في هذه الأمور، ويشتغل هو في العلم، يستثمر وقتهم فيما ينفعهم، فهذا عمل صالح ولا يضيعون عليه عمره. وصار الناس إلى هذا الزمان، والذي يستثمر عمره فيه أقل من القليل، بل هو أندر من الندرة. المهم، قال ذو النون: من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه، ألا يأنسوا بسواه، لا يجدون أنسهم إلا بربهم ومعه، ولا يستوحشوا معه، ومهما خلوا به لم يجدوا للقلب وحشة ولا فيه، وإنما أنسهم في الخلوة بربهم. ولذلك أشرف الأوقات الأسحار والأعلى منها، وهو مجعول للاستغفار، نامت العيون وهدأت النفوس، وخلا كل حبيب بحبيبه، وقام المحبون فصفوا الأقدام بين يدي ربهم، وأقبلوا عليه مرتلين لكتابه، مستغفرين، مستعبرين، راكعين، ساجدين، باكين، آنين لله رب العالمين بزجل التسبيح. فيجدون حلاوة اليقين ولذة الدين. وأما هذه القسوة التي في القلوب فلا يصح معها علم، ولا يثمر معها عمل صالح. وفي القلب قساوة لا يذيبها إلا الذكر. قال: ثم قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير، والإحسان في حق الخالق، وكذلك يكون في حق المخلوق. الإحسان في حق الخالق مبني على أن تبنى العبادة على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله، فإن فعلت فقد أحسنت مع الخالق، أن تخلص وأن تتابع، فإن فعلت فقد أحسنت. كلما كنت أخلص وأتبع كنت أحسن. وأما الإحسان للخلق فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك، وكف الشر عنه. بذل الخير وكف الشر، بذل المعروف والندى وكف الشر والأذى، هذا هو الإحسان للخلق. فإن فعلت فقد أحسنت، وكلما زدت زدت، كلما زدت ذلك للخلق زادك الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله، والعبادة لا تتحقق إلا بأمرين: بالإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة الله تعالى كأنك تراه عبادة طلب وشوق. عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حافا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه مقبلا عليه سبحانه وتعالى. قال: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبده على وجه الخوف ولا تخالف، لأنك إن خالفته فإنه يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. هذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى، أن تعبد الله كأنك تراه، الثانية أدنى من الأولى. فصار للإحسان مرتبتان، مرتبة طلب ومرتبة هرب. الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، والهرب أن تعبد الله وهو يراك. فاحذر، ويحذركم الله نفسه. وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان والأكمل الأول، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في مرتبة ثانية متأخرة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الإحسان صلى الله عليه وآله وسلم وبين على هذا النحو، ثم قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة الآية. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، وهي كذلك في صحيح مسلم على الإفراد، أخبرني عن أمارتها. والمفردها هنا مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فكأنك قلت: فأخبرني عن أماراتها، أخبرني عن أمارتها، كما في قوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعمة واحدة ذكرها هنا على الإفراد، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مضاف، والمضاف يفيد العموم. نعمة الله هذا مفرد، نعمة مفرد، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فأفادت العموم، فكل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام علامتين: أخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، يعني جبريل عليه السلام. والمعنى: إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها ولا أستطيع أن أخبرك بها لأني لا أعلمه. فعلم الساعة مما اختص الله رب العالمين به. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل: إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل، وهذه صارت شائعة بين الناس اليوم، يقولون: ستقوم الساعة في عام كذا، والناس يعدون العدة لذلك، وصنفت في ذلك مصنفات، وأخذ الرجل يجمع ويطرح ويقسم ويضرب ويأتي بأشياء ويسوق أحاديث وآيات ويتأول تأويلات، ويقول: إذن ستقوم الساعة، أظن أنها قامت منذ 10 سنين، لأنه حدد زمانا مضى. وعلمت أن كثيرا من الناس لما قرأ كتابه أصابه الإحباط، فبعضهم كان ذاهبا لشراء أشياء تدوم إلى سنوات فرجع ولم يشتري، قال: وما أفعل به؟ ستقوم الساعة. هذا كله من الرجم بالغيب، وينبغي أن يؤدب فاعله. لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، حتى الرسول لا يعلم. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولا جبريل يعلم الساعة ولا أحد سوى الله. فأهل الشعوذة الذين يقولون عمر الدنيا كذا وكذا، قياسا على ما مضى منها، نقول لهم: كذبتم، ومن صدق بكلامكم فقد كفر. لأنه إذا كان أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية، إذا كان محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام وهما أعظم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية، كلاهما لا يعرفان متى تكون الساعة، فمن دونهما من باب أولى بلا شك، لا يعلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال جبريل عليه السلام: أخبرني عن أماراتها، أي عن علامات قربها. أن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أمارات قربها، هو ما يعرف بالأشراط. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: إلى أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي الوسطى، وأشراط كبرى تكون قرب قيام الساعة. ومن علامات الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، أن تلد الأمة أي المملوكة الرقيقة ربها أي سيدها أو ربتها. هل المعنى العين أو الجنس؟ اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة الأمة بالجنس. وقيل المعنى أن الأمة بالعين تلد سيدة أو سيدته، بحيث يكون الملك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أنجب منه، فيكون هذا الولد الذي أنجبته سيدا لها، لأن أباه سيدها، إما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا له. المعنى الأول أقوى، أنها الأمة بالجنس، لأن الإماء يلدن من يكونون أسيادا مالكين، فتلد الأمة من يكون ملكا، من يكون سيدا على قومه. تلد الأمة ربها أو ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حفاة ليس لهم نعال، العراة ليس عليهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، العالة الذين ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنى أو ما أشبه، عالة أي فقراء، يتطاولون في البنيان، يكونون أغنياء حتى يتطاولوا في البنيان أيهم أطول تفاخرا ارتفاعا أو جمالا أو كلاهما، يتطاولون في البنيان تفاخرا أو تجملا أو كلاهما. وهل وجد أو لم يوجد هذا التطاول في البنيان؟ الله أعلم، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمان، الناس يتطاولون في البنيان، ولكن الله أعلم، قد يكون ما هو أطول، لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن لو أننا قسنا ذلك بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إن الناس قد تطاولوا في البنيان. لما؟ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن، والحديث أو الأثر عند البخاري في الأدب المفرد وهو ثابت عنه: دخل حجرات أمهات المؤمنين يقول: كنت إذا مددت يدي جئت بسقف الحجرة، وإذا جعلت يدي هكذا مبسوطتين جئت بطولها وكذا بعرضها، فهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا وإياكم من كل داء وسوء، وأن يأخذ عنا جميعا وعن المسلمين من إخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، وأن يحفظنا وإياهم كما حفظ الروح في الجسد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.